بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث 15 من الأحاديث 40 النووية، هذا الكتاب صغير الحجم عظيم الفائدة والنفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم كما قال ابن رجب، وهو من 4 أحاديث عليها مدار الآداب الإسلامية. وهذا الحديث فيه فوائد جمة، من أعظمها الحث على ضرورة تحقيق الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وقدرته وملكوته، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه من أهوال وأحداث ابتداء من الموت إلى قيام الساعة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عياذا بالله. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية اشتراط هنا، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني المؤمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر يدفعه إيمانه لهذا الخلق وهذه الطاعة. إذن فليقل خيرا، لام الأمر، أو ليصمت. إذن كلام الإنسان المسلم 3 أقسام: إما أن يكون كلامه خير وهذا مأمور بالتحدث به، وإما أن يكون كلامه شر فهذا مأمور بأن لا يتحدث به ولا يتكلم، وإما أن يكون كلامه لا خير ولا شر من قبيل المباح فهذا قال العلماء الأولى أن يسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. إذن القول أو الكلام الذي فيه خير من ذكر الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن، نصح المسلمين، هذا كله من الخير. هذا الخير إما خير بذاته، أي مجرد أن تتكلم فالكلام خير كذكر الله سبحانه وتعالى، أو خير في نفعه للآخرين، كأن تتكلم بكلام هذا الكلام يستبشر به الناس أو يطمئنون، أو كلام عام لا يدخل في هذا في ذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب الخير الذي يرجى نفعه. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. إذن هنا اللسان، النبي عليه الصلاة والسلام هنا بدأ باللسان فليقل خيرا، وذكر عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث أهمية اللسان. قال: إن الرجل كما في البخاري لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما يتبين. وفي صحيح الجامع: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. تأملوا، كلمة واحدة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت فقد نجا. وعندما ذكر لمعاذ بعد أن بين له الدين والصلاة عمود الدين والجهاد في سبيل الله، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. انظروا أهمية اللسان. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال أمسك عليك لسانك. والآيات كثيرة كذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقولوا للناس حسنا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وغير ذلك من الآيات. ذاك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. أبو بكر خير الخلق بعد الأنبياء، يقول هذا أوردني الموارد. وابن عباس ذات يوم صححه الألباني في صحيح الترغيب، صعد إلى الصفا ثم خاطب لسانه، قال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من شيء أحق بطول سجن من لسان. إذا هنالك شيء يستحق أن تحكم عليه بالمؤبد فهو اللسان. والآثار كثيرة، لذلك الكلمة قبل أن تخرج هي أسيرة لك، أنت تتحكم بها. إذا خرجت صرت أنت أسير له، لا ترد، لا ترجع. فلذلك من كان يؤمن بالله يضحظ وحث على أن لا يتحدث الإنسان ولا يتكلم إلا بالخير، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يدخل فيه ما عمت به البلوى في زماننا من مواقع التواصل. لا يقول إنسان قال فليقل وأنا أكتب وأنا أنسخ وألصق وأنا أرسل، أبدا. فاليد الآن هي ترجمان وعنوان اللسان، كما تكتبه في مواقع التواصل وترسله كأنك تتكلم به فأنت مسؤول عنه. فلنحذر أن نرسل أو أن نكتب في المجاميع أو في وسائل التواصل أو في الرسائل إلا الخير أو نسكت. كانوا يقولون إذا أعجب الرجل كلامه فليصمت، وإذا أعجبه صمته فليتكلم، أي يخالف هواه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية قال فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. هذه كلها معاني، وهنا لفظ مطلق فليكرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد نوع الإكرام ولا قيمته ولا وصفه ولا حدد طريقة الإكرام، جعله مطلق. ذاك يقول علماء الألفاظ المطلقة يحكمها العرف، لأنه قد يكون في زمان الإكرام يختلف عن زمان. طيب من هو الجار الذي يستحق أن يكرم؟ طبعا وردت أحاديث بأنه الجار الأربعون. يقول الشيخ الألباني كل ما ورد في لفظ فيه أربعون فهو ضعيف. وفي حديث لا أصل له منتشر بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإيش؟ بسابع جار، هذا أيضا غير صحيح. تحديد الجار الذي يستحق الإكرام هو عرفا، لأنه قديما كانت البيوت صغيرة، الآن البيوت واسعة فلا ينضبط الأمر. ولكن بعضهم قال من يصلي معك الفجر في المسجد فهو جارك، صاحب المتجر القريب عليك في السوق جارك، الذي تراه في المسجد وفي الحي هو جارك. طب ما هي الحقوق؟ قال فليكرم جاره. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام أكد قال والجار ذي القربى، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أي جار وقريب، هذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القربى وحق الجيرة. وإذا كان والصاحب بالجنب أي جار لكن غير قريب، حق الإسلام وحق الجيرة. إذا كان كافر وجار له حق الجوار. قال فليكرم جاره. طيب ما نوع الإكرام؟ يختلف بحسب البيئة، حسب المنطقة، وحسب المكان، وحسب حال الجار. الجار الفقير قد يكون إكرامه بأن ترسل له الطعام، هذا أفضل إكرام. لكن الجار الغني لا، قد تحتاج إلى زيارته، هذا من باب الإكرام، تجلس عنده أو تدعوه إلى منزلك. وأعظم وسائل الإكرام الحرص على الجار ونصحه
بأن يؤدي الفرائض، وإذا زل أن ينصحه بينه وبينه بأن يترك هذه المنكرات. هذه من أعظم الأشياء التي يكرم بها الجار. فإذا الإكرام واسع، السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، الزيارة، إذا كان فقير النفقة، إذا كان يستحق الصدقة الصدقة، الابتسامة، أن تسأل عن أحواله. حتى بعضهم كان يقوم برعاية أبناء الجار أو أبناء الأخ 40 سنة هو يتكفل بمصاريفهم. هذه كان لذلك ديننا دين اجتماعي، ويحث ويحض ويحرص على أن تكون هنالك علاقات وروابط بين المسلمين. لذلك قال فليكرم جاره. ذاك المجتمعات الغربية لا تجد الجار يعرف جاره، مجتمعات مادية محضة، ما يتعرف على الجار إلا إذا كان هناك مصلحة. وللأسف هذه انتقلت العدوى إلى مجتمعاتنا. ينبغي أن نحرص على أن تكون هنالك ألفة وإكرام للجار. ومن أعظم أنواع الإكرام الصبر على الأذى. كان مالك بن دينار كان عنده جار يهودي، وهذا الجار حول مجرى الحمام إلى جدار منزل مالك بن دينار، وكان من جداره يعني شبه مهدم، فتدخل الأوساخ والقاذورات على، فكان ماذا يفعل مالك بن دينار؟ يأخذ هذه ويلقيها في الخارج. حتى استغرب هذا اليهودي، هو متعمد، فجاء قال أنا أفعل كذا وكذا وأنت لا تتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام، ذكر الحديث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فاستغرب وأعلن إسلامه من هذا الخلق العظيم. وغيرهم كثير هذه الروايات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف طاعة، كما أن إكرام الجار طاعة كذلك إكرام الضيف طاعة، وهي من الإيمان. قال فليكرم ضيفه. وإبراهيم عليه السلام ضرب أروع الأمثلة، بل هو أول من أصل وأسس ووضع آداب إكرام الضيافة، إبراهيم عليه السلام في فلسطين. عندما جاءت الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل لإحلال العذاب والعقوبة بقوم لوط، وكانوا يفعلون الخبائث، مروا على إبراهيم فذكر الله هذه القصة، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. جاءوا بهيئة شبان، حسان الأشكال والوجوه، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، لا يعرفهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. آيتين، هذه الآيتين فيها كل آداب الضيافة والإكرام. الأول فراغ إلى أهله، ذهب خفية دون أن يشعر. إذا جاءك ضيف لا تشعر الضيف بأنك ستذهب لإحضار الضيافة، لا تشعره، ولا تشعره بأنواع الضيافة أو أصناف الضيافة أبدا. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل مليء لحم، وهذا أنفس ما لديه. لذلك قالوا أصل الإكرام وقر الضيف أن تقدم له أفضل وأجود ما موجود عندك. الأدب الثاني فقربه إليهم، تقريب الطعام، لا تضعه في مكان تقول له تعال، لا، قرب الطعام له ثم تلطف مع الضيف وقل له ألا تأكل، بأسلوب لطيف وهادئ وجميل ورقيق، لا تقل له كل يلا يا جماعة تفضلوا كذا، لا، قال ألا تأكلون. في هذه الآيتين ذكرت أصول الضيافة التي أسسها إبراهيم عليه السلام. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا هذا الحديث حديث عظيم وفيه معاني وفوائد كثيرة تحتاج إلى وقت، لعلنا يعني وقفنا مع أهم معاني وفوائد هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الإكرام وأهل التقوى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.